والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في كتاب الإيمان قال: أعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني في مسألة نعت الإيمان، تعريف الإيمان وصفته. فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي أن يكون هناك قول آخر غيره، أن الإيمان هو الإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. والإخلاص لله بالقلوب، الإخلاص يعني ذكر فرع من أعمال القلوب، يعني جزء من أعمال القلوب من باب التنبيه على الكل، وإلا ليس المطلوب الإخلاص بالقلب فقط، وإنما المطلوب الإخلاص والصدق والمحبة واليقين والانقياد والاستسلام، صح ولا لا؟ فهو ذكر فقط الإخلاص، لكن ذكر الإخلاص لا شيء فيه، لأن الإخلاص لا يأتي إلا بعد علم ويقين وقبول وانقياد وصدق، لا يمكن يأتي الإخلاص إلا بعد هذا أبدا أبدا. والإخلاص يكون للمحبوب فيقتضي المحبة، فإذا كلمة الإخلاص تقتضي الشروط التي قبلها والشروط التي بعدها. يعني الإخلاص هذا من أعمال القلوب، الإخلاص من أعمال القلوب، مثله مثل الصدق أعمال القلوب، المحبة أعمال القلوب، توكل الإنابة والنية، الانقياد والقبول والاستسلام أعمال القلوب. والإخلاص هذا جزء لكنه ينبئ عن الكل، لأن هو الإخلاص لا ينتج إلا بعد علم ويقين وقبول وانقياد وصدق، لا يأتي إلا بعد هذه الخمسة، لا يتحقق الإخلاص إلا بعد هذه الخمسة، لا يمكن، لا يمكن يأتي إلا بعد هذه الخمسة. وهو إن أتى بصفته السادس جلب المحبة على طول، اقتضاها، اقتضى المحبة، محبة من لوازم الإخلاص. إذن قول الإخلاص معناها أعمال القلوب، فإحنا لو شلنا الإيمان بأعمال القلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح صح، وعمل القلب يقتضي قول القلب، لأن كيف القلب يعمل ولم يقل؟ فالعمل القلب نتيجة قول القلب. وإذا احنا قلنا أن الإيمان قول نعم قول القلب وعمل وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، فهو قول القلب يقتضي عمل القلب. ولذا ما دايما أهل الكفر بينتفي عندهم عمل القلب، فقول القلب وجد عند فرعون وهامان وانتفى العمل، وانتفى العمل. وعمل القلب منفي عند أي كافر، منفي عند المنافقين، لا يمكن يبقى عنده عمل القلب أبدا، مستحيل أبدا. المنافق ليس عنده لا قول القلب ولا عمل القلب، لكن عنده قول اللسان وعنده عمل الجوارح. يعني المنافق يقول، قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم ولا لا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد المنافقين لكاذبون. فالمنافقون عندهم قول اللسان وعندهم عمل الجوارح، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يتظاهرون بالصلاة، مع يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافق عنده عمل، عنده قول اللسان وعمل الجوارح، وفرعون عنده قول القلب وليس عنده شيء ثاني، إبليس عنده قول القلب وعنده قول اللسان، عنده قول القلب وعنده القولان، عنده القولان لكن ليس عنده العملان، ليس عنده عمل القلب وليس عنده عمل الجوارح، أنه أبى السجود لآدم عليه السلام. فهنا المقصود بالإخلاص عمل. لذا شوف، مش هتلاقي كافر عنده عمل قلب، لا يمكن، لا يوجد كافر عند عمل القلب، أن القلب إذا عمل عمل في الجوارح، لأن في القلب مضغة إذا صلحت، لأن البعض يقول صلوحت غلط، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة، يعني نطق اللسان بلا إله إلا الله وغيرها، وعمل الجوارح ومنها اللسان أيضا. هذا قول الطائفة الأولى، وهو طائفة أهل السنة والجماعة. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وقلنا هذا قول طائفة المرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة، قال الإيمان بالقلوب والألسنة، أما الأعمال فإنما جعل الأعمال مكملات للإيمان وليست من الإيمان. الأعمال مكمل، هم الذين يقولون الأعمال شرط كمال، الأعمال كلها شرط كمال، وهذا قول مرجئة الفقهاء. وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة الأولى التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. هنا يقصد برضو بالنية الجزء ويراد به الكل، النية هي الإخلاص، والإخلاص واحد من أعمال القلوب، لكن بالذات هذا الواحد يقتضي بقية أعمال القلوب وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون، فرددنا الأمر إلى الله ورسوله، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة هنا نطقان، نطق باللسان ونطق بالقلب، أما النطق بالقلب فلله، وأما النطق باللسان فلله وللناس، لأن الناس إذا سمعوك لم تنطق باللسان ينبغي أن يكفروك ولا ينسبوا لك الإيمان أبدا. من أبى النطق باللسان فهو كافر مباشرة، من أبى النطق باللسان فهو كافر. ده ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أو يقول، لابد ينطق، فإن لم ينطق لا خلاص كافر. فبعد جعل بدل الإيمان شهادة، الشهادة هنا نطق بالقلب ونطق باللسان، فأما نطق القلب فهو يخص الله عز وجل لأنه لا يطلع على القلوب إلا هو، وأما النطق باللسان فهو لله وللناس، فهو لله وللناس. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين، غلط، أو 12، نعم يعني 13 سنة، يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، يعني يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال خاصة جل خير، قال خاصة لأن لو لم يكن خاصة كان معنى ذلك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلا أن ينطقوا بالشهادتين فقط، وهذا غير صحيح، لأن أمرهم بالصلاة وأمرهم بحسن الخلق وأمرهم بصلاة الأرحام، كما ذكر جعفر رضي الله عنه لما ذهب إلى الحبشة فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأداء الأمانة وترك الخيانة وصلة الأرحام وترك المفاسد وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوحيد خاصة وبغيره عامة، ومن ذلك الصلاة بعد الإسراء والمعراج، فمهمة كلمة خاصة. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، لم يكن مطلوبا من الناس على وجه الإيمان إلا الشهادتين، إلا الشهادتين، ومطلوب الباقي باعتبار مقتضيات لها، باعتباره من لوازمها كصلة الأرحام والأمانة وعدم الكذب والغش. فمن أجاب إليها كان مؤمنا، يعني لا يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الإيمان له، من نطق الشهادتين ثبت له الإيمان، لا يلزمه اسم في الدين غيره، لا يلزمه اسم في الدين غيره، يعني اسم المؤمن الذي هو مرادف المسلم، وإلا فإنه كان يوصف بمسلم ويوصف أيضا بإيه؟ بمؤمن. والأعراب لما نطقت قال الله لهم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، فكان الذي ينطق يثبت له الإسلام ويثبت له الإيمان المرادف للإسلام. فقوله لا يلزم اسم في الدين غيره، يعني اسم المؤمن الذي هو إيه؟ المسلم. نعم. وليس يجب عليهم زكاة إلا صدقات، لأن الزكاة ذكرت في الآيات المكية، ولكن ليس الزكاة المفروضة المحددة في السوائم والأموال وغيرها، وإنما الزكاة إما معناها زكاة الخلق وإما معناها الصدقات العامة وهو الغالب. ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا به. هم لسه حدثاء عهد فلم يكن يراد الإثقال عليهم والتشديد عليهم، ولعله لو كان من أول يوم قال الخمر حرام والتبرج حرام وكذا وكذا ويجب عليكم الزكاة والصيام والحج، وربما كان كثير منهم لا يستجيبون للإسلام لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منهم قلوب نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان، هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، مجرد أن يقروا بألسنتهم إذن هذا هو الإيمان المطلوب، الإيمان المطلوب. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها، طول إقامتهم بمكة ليس مطلوبا منهم إلا أن ينطقوا الشهادتين وأن يلتزموا بالصلاة حين فرضت، وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام، يعني لما كثر دخول الناس في الإسلام وحسنت فيه رغبتهم، زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. شرع لهم أن يغيروا القبلة التي هم عليها والتي كانت أهل الكتاب ولا تزال أهل الكتاب عليها، صرفت إلى الكعبة التي كانت قبلة إبراهيم عليه السلام. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم، كلما أراد منهم شيئا قال يا أيها الذين آمنوا، كلما أمرهم به أو نهاهم عنه. وقال وأول مرة يقول يا أيها الذين آمنوا، أول شيء في القرآن، في القرآن مش أول خطاب يا أيها الذين آمنوا، لكن حسب ترتيب القرآن أول شيء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي الحقيقة هذه الآية متأخرة جدا، وكانوا يتوضؤون قبل نزول هذه الآية حسب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة كل شيء يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وإنما سماهم بهذا الاسم، يعني باسم المؤمنين، بالإقرار وحده، الإقرار باللسان، وطبعا الإقرار بالقلب هذا متعلق بالله جل وعلا. إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، يعني وجب عليهم الزكاة مثلما وجب عليهم النطق بلا إله إلا الله، وجب عليهم الحج مثلما وجب عليهم النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا فرق بينها. يقصد لا فرق بينها في أنها يعني أوجبها الخالق جل وعلا، وإلا فهناك فرق بين ترك الزكاة وترك لا إله إلا الله، فإن ترك لا إله إلا الله يوجب الكفر، وترك الزكاة بخلا لا يوجب الكفر. لكن يقصد سواء في الوجوب، في الوجوب لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيء، ولكان فيه نقض لإقرارهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الله قد أمر بأن تكون القبلة هي الكعبة لا بيت المقدس، قالوا لا لا نقبل هذا وسنظل نصلي إلى بيت المقدس. كفروا بها، كفروا بها، أبوا أمر الله عز وجل واستكبروا عليه. فلو أبوا واستكبروا فإنهم يكفرون بها. والمقصود بالإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار القلبي، القلبي القلب. ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، ليست بأحق باسم الإيمان، ولكن في النتيجة تختلف، في النتيجة تختلف. ف فلما يعني الأمر بالزكاة مثل الأمر بلا إله إلا الله في الوجوب، في الوجوب، لكن ترك هذا غير ترك هذا. ترك هذا هو ترك، وترك هذا هو ترك، لكن ترك هذا كفر، وترك هذا قد لا يكون كفرا، قد إلا إن اقترن بجحود أو إنكار أو استحلال لمخالفة أمر الله. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابة من الإقرار صاروا جميعا معا يعني الشهادة، نطق الشهادتين والصلاة، صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، يعني أضيفت الصلاة إلى لا إله إلا الله، وقرب بينه والنبي صلى الله عليه وسلم في القتال، هو طبعا بعد كده يضم إليها الزكاة، وقلت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فيقاتل على هذه الثلاثة مع عدم التسوية بين هذه الثلاثة إلا في الوجوب، مع عدم التسوية بين هذه الثلاثة إلا في الوجوب، وإلا ترك الصلاة ليس كترك الإقرار بلا إله إلا الله، وترك الزكاة ليس كترك الصلاة، وليس كترك الإقرار بلا إله إلا الله. والشهيد يعني الشاهد من الأمر على أن الصلاة من الإيمان، هو يقول الصلاة من الإيمان، والصلاة طبعا من الإيمان، قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانك، هو طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أن الإيمان تماما مثل الشجرة، تماما مثل الشجرة، الشجرة فيها جذر وفيها ساق وفيها جذوع وفروع وأغصان وفيها أوراق وثمار، كل هذا إيمان، لكن لا شك أن لزوم الجذع للشجرة ليس كلزوم الورقة للشجرة، ولزوم الساق للشجرة ليس كلزوم الثمر للشجرة، فإن الشجرة إذا ذهبت منها الأوراق بقيت صح، وإذا ذهبت منها الثمار بقيت، ولكن وإذا ذهب بعض أغصانها بقيت، وإذا ذهب بعض فروعها بقيت، وإذا ذهب كل فروعها بقيت، ولكن إن ذهب الساق ذهبت، وإن ذهب الجزع ذهبت كذلك. فالإيمان الجزر الإيمان مثل لا إله إلا الله، وساق الإيمان مثل الصلاة، ثم باقي فروع الإيمان وأغصانه ضع جميع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه في هذه الشجرة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب هكذا. وأما قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، إنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، ماتوا وقد ولم يصلوا إلى الكعبة ولا مرة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم إخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة وإنما ماتوا وهم يصلوا إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ أن الصلاة من الإيمان ليس محل خلاف إطلاقا بين أهل السنة والجماعة، لكن الصلاة تركها كفر هذا محل خلاف، تركها كفر أكبر هذا محل خلاف بين أهل السنة والجماعة، ترك لا إله إلا الله كفر بالإجماع تمام، ترك الصلاة ليس كفرا بالإجماع وإنما كفر عند طائفة وليس بكفر عند طائفة أخرى، ترك الزكاة ليس بكفر عند الجميع، ليس بكفر عند الجميع، ما تقولش إلا إذا، لأن هذه ملحقات أنا أتكلم على الأصل، ترك الحج ليس بكفر عند الجميع وهكذا. فهنا قوله أن الصلاة من الإيمان هذا لا بأس به ولا إشكال فيه. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فصار الزكاة قرينة الصلاة وليست مثلها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بالقتال على من ترك الصلاة أو ترك أداء الزكاة، وقاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة كما ذكرنا فيها. ماشي. فتكلم عن فرضية الزكاة ثم قال: وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول، يعني الإيمان يتحقق بالقول فقط، هذا غير صحيح. الإيمان يتحقق بالقول والعمل، قول والعمل. لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حدد الإيمان في أشياء معينة، ولكن هو لم يحدد، ذكر أعظم الإيمان، وإلا فالباقي كله إيمان. يعني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، صح؟ طيب، وإماطة الأذى من الطريق والحياء وكل أعمال الإسلام من الإيمان، فالنبي لم يحدد وإنما ذكر الرؤوس، ذكر الأعظم. وحين سأله الذي علي رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وسماها مؤمنة بمجرد أن قالت إن الله في السماء وإن محمد هو رسول الله فقط. هي قالت حاجة ثانية غير كده؟ هل قالت لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال مؤمنة. إذن أثبت لها الإيمان بشيئين اثنين فقط، الإيمان أو الاعتراف بأن الله فوق السماء والاعتراف بأن محمد رسول الله. هل اعترفت بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر؟ هل, 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 هل ذكرت إيمانا باليوم الآخر؟ لا، وأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. إنما هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رؤوسا، معناها أن هذه المرأة إيمانها بأن الله في السماء، هذه المرأة لا شك أنها مؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومؤمنة بأنه رسول الله، يعني مؤمنة بالإسلام كله الذي بني على خمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، هو الذي يعني بيّن لنا بناء الإسلام على كذا. فاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على ذكر بعض أركان الإيمان أو بعض فروع الإيمان لا يعني إلغاء باقي الفروع، هذا الذي يقصده. قال: وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يعني أوامر الله التي تقتضي الإيمان والتي هي من الإيمان كانت تنزل متفرقة، يعني ترك شرب الخمر من الإيمان. طيب، من لم يترك شرب الخمر، يعني من شرب الخمر، ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان. يعني حمزة رضي الله عنه مات ناقص الإيمان؟ لا، هو ده اللي عايزين نبينه. لا، ليه هي دي؟ لا، لماذا هي دي؟ لأن الإيمان نزل مفرقا كما نزل القرآن مفرقا، فهو آمن بما كان موجودا من مقتضيات الإيمان وأركانه، أما ما زاد منها وما ظهر منها بعد ذلك فلم يدرك. هذا هو الذي يريد، هذا هو الذي يريد، لم يدركه. ما صبر ذلك يعتبر كامل الإيمان؟ لا، هذا ناقص الإيمان. من قال إن عبد الله بن حمار كامل الإيمان أثم، أثم مباشرة، لأنك ينبغي أن تثبت كمال الإيمان لكل من شرب الخمر. إيه؟ لا، نحن نقول عبد الله بن حمار رضي الله عنه أرضاه يحب الله ورسوله، لا شك أنه يحب الله ورسوله، هذا من الإيمان، وهو رجل مؤمن، لكن ناقص الإيمان، لأن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، شرب الخمر ينقص الإيمان، فإن لم تقل هو ناقص الإيمان أثمت إثما عظيما. ما في كلام نهائيا في هذا الأمر، ما في هذا، ما في كلام خالص فيها. نعم، طبعا هذا إرجاء، لأن الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا مرجع، أن المعاصي لا تنقص الإيمان. لا، إحنا عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شرب الخمر معصية؟ قطعا، من شربها كان إيه؟ ولو كان صحابي. هذا هو عقيدتنا، تلك عقيدته. نعم، شرب الخمر ايه؟ وقيمة ايه الحد ناقص الايمان؟ طبعا هو ضعيف الخمر، ولكنه عوقب، العقوبة كفارة للذنب. الذنب نفسه في شيئان، الذنب ينقص الايمان، والتوبة منه تعيد الايمان الى كماله. واحد يعاقب من غير ما يتوب يبقى لم يعد الإيمان إلى كماله، لكن سقطت عنه أي عقوبة أخرى. يعني إنسان سرق، كويس، قبضنا عليه وهو سارق، لم يتوب، قطعنا يده، خلاص لا عقوبة تانية عليه ولا هنعيره، لكن نقول هو لم يتب من الذنب، لم يتب من الذنب، فإيمانه ناقص بذنب السرقة، لكن لا عقوبة عليه، لا عقوبة عليه. فالشخص الذي يشرب الخمر ولو كان من كان هو ناقص الإيمان، لكن ربما في نقصه الإيمان، خد بالك، ممكن واحد تاني لا يشرب الخمر وعبد الله بن حمار أشد إيمانا منه من النواحي الأخرى، زي أنت مثلا عندك خمس مواد، خمس مواد تدرسها، تدرس النحو والحديث والفقه والتوحيد وإيه تاني والأصول الفقه والسيرة، واحد نجح في هذه الخمس وجاب في كل هذه الخمسة 60%، تمام؟ إذن هو جاب 300 من 500، 300 درجة من 500. طيب واحد نجح في أربع علوم 100%، في أربع علوم 100%، وفي العلم الأخير جايب 50%، إجمالي إيمانه 450، أكثر من اللي تاني اللي 300 وهكذا، تمام؟ وحتى لو رسب في المادة الأخيرة مجموع درجاته 400 أعلى من 300 اللي نجح بها صاحبنا. فعبد الله بن حمار ينقص إيمانه في جانب شرب الخمر، لكن لا شك يزيد إيمانه في جوانب أخرى، بحيث ممكن فرع واحد يطيح بينا كل نحن. واضح يا شباب؟ هكذا، لأن طبعا إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدة عليهم ولا بيفوقك في نواحي، أنت تجيب عمل يساوي 50 من عمله، وهو يجيب عمل ثاني يطيح بالأمة. أبو بكر الصديق طاح الأمة كلها خلاص، وعمر رضي الله عنه طاح الأمة كلها. بماذا؟ بدرجات إيمان عميقة في القلوب، بدرجات إخلاص. أنت ممكن تكون مخلص، نسبة الإخلاص عند أبو بكر الصديق أعلى منك ملايين المرات. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نحن ننافسهم لكن نغلبهم؟ لا، لن نستطيع، لن نستطيع، لن نترك الصحابة، لن نتنافس الصحابة، لأنه في ذلك فليتنافس المتنافسون، ولن نترك لهم الإيمان ينفردون به، ولا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفردون به، ولا الجهاد ينفردون به، ولا العلم ينفردون به. سننافسهم، سننافسهم وسنبذل كل ما نستطيع، لكن لن نقدر على أن نغلبهم، لن نقدر. انسى، حاول وسع واجتهد، لكن انسى، انسى، تمام. قال الشاهد لما نقوله والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان. وهذه الآية نص في أن الإيمان يزيد، ولكن زيادة درجات عالية، فممكن آية تؤثر فيها وتؤثر فيك وتؤثر في فلان، تأثيرها فيها ربما يكون أقل التأثير وتأثيرها في فلان أعلى، ممكن تؤثر فيها بدرجة مثلا 1000 وتؤثر فيه بنظر 10,000 وخصر في هذا في 10 ملايين. فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن زدنا إيمانا كلنا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ولكنها زادت إيمانا متفاوتا، زادتهم إيمانا متفاوتا. يعني آية واحدة يسمعها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن حمار ووحشي بن حرب ومصعب بن عمير وفلان وفلان وفلان، يسمعون آية واحدة، أبو بكر يزداد إيمانه والباقون يزداد إيمانهم. واضح كده؟ فالكل ازداد إيمانا لكن بدرجات متفاوتة، بدرجات متفاوتة، هذا المقصود، هذا المقصود. لكن أن تقول زاد إيمانا بدرجة واحدة لا، لا، لا يصلح أبدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حتى درجة وجل القلوب تختلف من شخص إلى آخر، ودرجات الخشية والخشوع الإيمان العلم كل هذه الدرجات تتفاوت، فتتفاوت من شخص إلى آخر، وتتفاوت في الشخص الواحد من ساعة إلى أخرى، ومن وضع إلى وضع، ومن ظرف إلى ظرف. أنت أحيانا آية تسمعها تأثر فيك تأثيرا ربما تكون سمعتها قبل ذلك لم تؤثر فيك مثلما أثرت فيك هذه المرة، والآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل أثرت في عمر لما سمعها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أبا بكر الصديق مثلما كان يسمعها من قبل؟ ده سمعها من قبل وقرأها 1000 مرة من قبل. هل أثرت فيه مثلما أثرت لما ذكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: والله كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. فيتفاوت تأثير الآيات. احنا عندنا سبحان الله ممكن إيمان، يعني سيصلي بالناس مثلا التراويح، هو يراجع في النهار، يراجع، فيراجع القرآن ويتأثر. أما إذا جاء فقرأ ربما كان حين يقرأ آية معينة في غاية التأثر ويبكي أمام المصلي. طب ما انت قرأتها الصبح، فدرجة التأثير تختلف، لحظات التأثير تختلف، أزمنة التأثير تختلف، أحوال التأثير تختلف هكذا. فسبحان الله، سبحان من يزيد إيمان من يشاء، نسأل أن يزيد إيماننا وأن يكمله. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى. الشيخ يقصد يثبت مسألة زيادة الإيمان، فأثبت فأتى من القرآن بهذه الأدلة. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى، ما المعنى؟ زيادة الإيمان من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض. ففي الحديث منها أربع، ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، نحن من ربيعة التي منها مسلمة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، يعني كفار قريش، فلسنا نخلص، يعني لسنا نصل إلا في شهر الحرام، كلما حاولنا أن نأتي يمنعنا كفار قريش من الوصول إليك، فلسنا نصل إلا في شهر الحرام، لأن في شهر الحرام هم يمتنعون عن القتال، فتستطيع القوافل أن تسير فنصل إليك يا رسول الله، نصل في رجب، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في المحرم، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، لأن هنغيب عنك، احنا الآن لو احنا في ذي الحجة ونبقى إلى محرم هنغيب عنك إلى رجب القادم، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمركم يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، أمرهم بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. فصار الإيمان لو الواحد سيأخذ بظهر الحديث الإيمان أربع أشياء فقط، صح؟ لو أخذنا بظهر الحديث يكون الإيمان أربعة أشياء فقط، الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من الغنائم. طب فين الحج؟ طب فين صيام رمضان؟ وفين صلة الأرحام وترك الربا وترك أشياء كثيرة جدا؟ فيصير الإيمان هي هذه الأربعة، لكنه ذاك الأربعة من الإيمان، أربعة من وليست هي قواعد الإيمان. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء، طبعا أنتم عارفين الدباء اللي هو القرع العسلي، القرع العسلي عارفينه أنتم، فالعرب يمسك القرع العسلي ويقسمها نصفين ويتركها حتى تجف ويستعملها إناء يضع فيه الخمر، فهنا لا ينهوم عن الدباء، هو بيحب الدباء، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدباء حبا شديدا، ولما الدباء يوضع أمامه هو يتتبعه ويأكله ويحبه جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا نحب الدباء كذلك لحبه له صلوات الله وسلامه عليه. والدباء هذا مفيد جدا، ولا ينبغي لشخص بلغ الثلاثين من عمره إلا أن يواظب على أكل الدباء من بعد ذلك، لأنه مفيد جدا في المسالك البولية والبروستاتا والحشية، هذه إفادة ليس عليها من مزيد، بل هناك دواء للذين يعانون من التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا، وهذا الآن الشباب تعاني منه والكبار يعانون منه ومشاكل في البول وغيره، دواء اسمه بيبون، دواء عبارة عن كبسول كده اسمه عامل زي زيت السمك، هذا مصنوع من الدباء، والدباء يصنع أشياء كثيرة جدا، فاحرصوا على الدباء فهو فيه فائدة كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب صلاة الله وسلامه عليه، فكيف نهاهم عنه؟ هو ما نهاهم عن الدباء، هو نهاهم عن استعمال الدباء أداة لشرب الايه؟ الخمر. يعني لا أنهك عن البطيخ، لكن لو أنت جبت بطيخة ثم أفرغت البطيخة واستخدمتها إناء تضع فيه الخمر وتشربه هنا أنهك. عرفتم؟ فنهي عن الدباء نفس الكلام، الدباء والحنتم والنقير والمقير، كل هذه أشياء يضع فيها الخمر ليشربوا فيها. نعم، الدباء اللي هو القرع العسلي، مثل الشمام، مثل الكنتلوب، مثله، ولكن كبير كبير، قرع عسلي كبير، هو كبير جدا ومخطط مثل الشمام. والحنتم مثله، والنقير اللي هو وعاء، يجيبوا وعاء أو يجيبوا جزء من شجرة ويزفتوه، مقير يعني يضعون فيه القار لكي يعيش مدة طويلة جدا. يعني كل الآنية التي تستخدم لشرب الخمر، سواء عملتها من جذع شجرة، سواء عملتها من جلد، سواء عملتها من اسمه فخار، أو سواء عملتها من قرع عسلي، أو سواء عملتها من بطيخ أو غيره، أي إناء استخدمته من أي مادة لشرب الخمر فهو حرام، لكن لو استخدمته في الحلال فهو حلال. نعم. هو كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، لكن في البداية كان يصعب أن يصل إليهم أحد، فكان يأمرهم بأشياء كبيرة وهم عرب يفهمون فهما عظيما جدا غيرنا الآن، فبالتالي هم يستنتجون أشياء كثيرة جدا. ثم هو إذا أمرهم بأشياء شاعت عندهم وكثرت، يعني هم عندهم فعلا الدباء والحنتم والمقير والنقير عندهم هذا، فهو يأمرهم، لأن الانتشار هذه الأشياء بينهم فتركوها جميعا. الجرة الحنتم هذا زي الكوب الفخار، كوب الفخار بالضبط زي السلطانية، يشرب منها كده، يحطها ويشرب منها، عارفين بتاع الشربة، بس يكون مصنوع من الفخار، هذا حنتم، هذا حنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأشياء لانتشارها بينهم. يعني لانتشارها بينهم، الانتشار ينهاهم عن شرب الخمر بكل صوره وانتشار ذلك عندهم، صناعة الأدوات التي يوضع فيها الخمر ويخزن فيها الخمر. نعم، الفصيلة القرعية كلها تشمل الكوسة والخيار والشمام والكنتلوب والبطيخ، هذه كلها اسمها الفصيلة القرعية، كله مفيد جدا للمعدة، جدا درجة عالية جدا، والتقلصات والكلى والكلام ده جدا مفيد جدا جدا، بس أكثرها إفادة القرع العسل، أعلاها قرع العسل. الإخوة العرب عارفين، الليبيين والتوانسة عارفين القرع العسلي، لا إله إلا الله، ضخم كده كبير منفوخ، لا شك ده معروف، ده معروف في تونس بشكل كبير جدا، في ليبيا بس له اسم أنا لا أستطيع أن اسمه بكيوة. فهذا هو، هذا هو واحد ما بيعرفش يعني وانا في اليمن اخي كان بيسألني ما حكم الدعبل، قلت له والله ما اعرفش يعني ايه الدعبل، لا اعرف يعني الدعبل، فعرف قال لي يعني ايه كده، قلت له والله برضه ما اعرفه، عادي يجيب لي مرادفات، لكن قلت انه البلي، يلعبوا البلي هم في، قلت له لا ده حرام ده، لكن الدعبل فحسب التعريف الاسم يعني. فالدباء هذا القرع العسلي، أنس رضي الله عنه يقول، أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مما إلا في الدباء، يعني لو أنت وضعت إناء كبير فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكل الرسول يأكل مما يلي، لأنه يأمر بذلك كل كده، لو الطبق فيه دباء يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء ويأخذه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كل مما يليك يستثنى الدباء، فالدباء هذا محبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن يتصنع منه جيلي جميل، يعني أشياء جميلة جدا تعرفها النساء، مفيد جدا، بس ده مش موضوعنا، إيه اللي خلى الشيخ يقعد يدخل في الحاجات دي؟ شيخ غريب أوي، شيخ غريب أوي، الله الله المستعان، ربنا يهديه، ربنا يصلح له حاله ويهديه. قال أبو عبيد حدثناه فلان وفلان ابن عباس، وهذا حديث متفق عليه طبعا. إذن الإيمان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة من الإيمان، هل هي أربعة هي الإيمان ولا من الإيمان؟ من الإيمان. ثم ذكر خمسة أيضا، حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، والإسلام هو الإيمان، إذا غاب هذا حضر الآخر وحل محله، إن إذا اجتمع افترق وإذا افترق، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، أما إن اجتمع فيكون الإيمان الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة. بني الإسلام يعني الإيمان أيضا على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هنا قال ولم يقل وأن تؤدوا الخمس، وإنما قال وصوم رمضان وحج البيت. إذن يكون الإيمان لا إله إلا الله شهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأداء الخمس، يبقى ستة والإيمان. قال أبو عبيد هذا الحديث، ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. صوا ومنارا، قال أبو عبيد صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، صوا يعني أركان أعمدة، أعمدة الإسلام له أركان له أعمدة، ومنارا يعني السرادق، البيت يكون فيه أعمدة ويكون فيه جدران، عرفتم؟ الأعمدة مهمة جدا، من غيرها البيت يقع، والأركان الجدران مهمة جدا، من غيرها لا يستر البيت ولا يكون بيتا. قال فذكر صوا ومنارا، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، وكمان أنت زيد ها زيد صلة الأرحام، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، صح، طلب العلم الشرعي، تلقين العلم الشرعي، كل الأعمال الطيبة من الإيمان، كله من الإيمان، يمط الأذى عن الطريق، الحياء. قال فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، يعني ترك جزء من الإسلام، يعني من الإيمان، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره، ترك شهادتين، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، ترك الإيمان فقد ولى، خلاص ترك، إذا من ترك الإيمان تركه، من ترك الإيمان تركه، يعني تركه الإيمان، بالذات الشهادتين، من ترك الشهادتين كفر، كفر، انتهى الأمر. قال أبو عبيد حدثني، فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، الذين في قلوبهم زيغ، ولا هو الإيمان أربعة ولا خمسة ولا ستة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه ستة هي، والإيمان أن تشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الخمس من الغنائم، هي أربعة ولا ستة ولا خمسة ولا تسعة ولا عشرة ولا بضع وسبعون شعبة، فهذا ليس بتعارض، ذكر الجزء لا يغني عن ذكر الكل فقط أو لا يلغي الكل، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زاد في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. ففي الحديث المتفق عليه أنه قال الإيمان 70 جزءا أو شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والرواية صحيحة، وفي رواية أصحاب أنا أحبها في هذا الحديث، يعني إذا ذكرت هذا الحديث لا أحب إلا هذه الرواية اللي هي أفضل، هو قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكنا نحتج بها في بيان أن حكامنا ليسوا بكفار، فهم يسمحون بقول لا إله إلا الله 5 مرات في اليوم وأكثر. فقال وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. أرجع إلى قولي، الإيمان مثل الشجرة، الشجرة فيها جذوع، فيها جزع، فيها ساق، فيها فروع، فيها أغصان، فيها أوراق، فيها ثمار، هذا كله من الإيمان، بعض أساسي ودعائم، وبعض جزء مكمل، وبعض زائد. سبحان الله، سبحان الله. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر، اللي هو قول سبعون بضع وسبعون، آخر أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصال. يعني الشيخ يقول لعل الإيمان لا يزيد على بضع وسبعين شعبة، فأنت ربما تعد أشياء وتزيد على البضع وسبعون، فتأكد أنها بضع وسبعون، لأنه قال شعبة، ممكن الشعبة تضم فيها هي ذاتها عدة إيه؟ فروع. الشعبة الواحدة ممكن تضم عدة فروع، زي ما ذكرنا صفة كلام الله وصفة قول الله وصفة نداء الله وصفة صوت الله وصفة نجوى الله، كلها قد تجتمع في صفة الكلام، صح ولا لا؟ فممكن الشعبة الوحيدة يكون فيها عدة أفرع. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وعن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمه الله أو رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وأشك، قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا، وهو يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي عرفة واحدة اللي وقفها، هي مرة واحدة كانت يوم جمعة صلى الله عليه وسلم. المشاهد الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن ابن عباس أنه تلا هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يوما عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال الحديث، قال عن الشعبي: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان، يعني بعد أن تحققت قوة الإسلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية: وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. صحيح نزلت قبل وفاة بثمانية وثمانين ليلة، 88 ليلة. فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار، بمجرد الإقرار يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى. لو كان الإيمان يكمل بمجرد الإقرار، لماذا أنزل الله عز وجل الآية في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أنزلها في مكة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره؟ أو كيف يكمل شيئا، يعني اليوم أكملت لكم، أكملت بتكمل إيه وهو كامل؟ إذن لم يكن الإيمان كاملا، يعني لم تستكمل كل أركان الإيمان في نزولها من عند الله عز وجل. فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الإيمان بضع وسبعون شعبة هي كذا وكذا وكذا، وعد البضع والسبعين، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد. ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث ثالث: الغيرة من الإيمان. وفي حديث رابع: البذاذة، يعني التقشف، الزهد، يعني البذاذة يعني الزهد، البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني الزهد. وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. ولو تفقدت الآثار، بس هي لو وجدتها يعني، أو لو وجدت وقف لا بأس. قد يكون عدد لا مفهوم له، لو لأن تعالى يقعد يحصي هيجد إن يعني أوامر الله تبارك وتعالى الواجبات والمستحبات تتفوق على 700، ليس على 70 فقط. فلعل العدد لا مفهوم له، أو لعلها أصول باقي الأشياء. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان، الإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق والإنسان لا يملك، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم، يعني إفشاء السلام على الدنيا. الدنيا هنا يقصد بها المسلمين، وليس نسلم على غير المسلمين، لا نبدأ السلام لغير المسلم أبدا. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ قيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. يعني الذين يأتون بعد الصحابة، ظاهر الحديث هنا أنهم أعظم إيمانا من الصحابة، لكن الحقيقة لا، هو المقصود أكثر أعمالا من الصحابة، يعني هناك صور من الأعمال تظهر لهم لم تكن موجودة لعهد الصحابة رضي الله عليهم، لكن أصولها أيام الصحابة. يعني صور الجهاد الآن غير صور الجهاد أيام الصحابة رضي الله عليهم، مظبوط؟ فهناك صور من الأعمال، ولكن درجة الإيمان الذي وراء الأعمال لا يمكن يساوي الإيمان الذي كان عند الصحابة أو يدانيه، لا يمكن. يعني ممكن أنت تقاتل قتالا شرسا ضد اليهود أو ضد أي كفار، ومصعب بن عمير رضي الله عنه قاتل قتالا شرسا، ربما أنت تفوق عليه في درجة القتال، أو تتفوق على ابن مسعود رضي الله عنه في درجة القتال، أو تتفوق على حسان بن ثابت رضي الله عنه، ولكن درجة الإيمان لا. لا، أنت ربما تقول: كم أيام كان يصومها ابن مسعود رضي الله عنه؟ سيد ابن مسعود كان بيصوم رمضان، وربما صام عاشوراء، وصام عرفة، والستة من شوال وبس، لأنه لم يكن رضي الله عنه يقدر على الصيام، وكان له أعمال من دون ذلك، هو لها عامل عمل طاعات كثيرة جدا يؤديها. فأنت تقول: طيب ابن مسعود رضي الله عنه يصوم رمضان فقط، ويصوم عاشوراء، ويصوم عرفة، وستة من شوال، أنا بقى سأصوم ثلاث أيام من كل شهر، أو سأصوم يوما وأفطر يوما. تفوقت أنت على ابن مسعود في عدد مرات الصيام، لكن في درجة الإيمان لا. فيكسب هو من صيام يوم واحد ما تكسبه أنت من صيام عام كامل. عرفت؟ هذه القضية، هذه القضية. ولذا هم قالوا أن أبا بكر لم يكن يزيد علينا في صلاة ولا في صيام، ربما يوجد، يعني أكيد أن عبد الله بن عمر بن العاص كان يصوم أكثر من أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مشهور. الوحيد اللي بارد عنه أنه أكثر الصحابات صياما هو عبد الله بن عمر بن العاص، يصوم يوما ويفطر يوما حسب اتفاقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية لما كبرت سنه بقى غير قادر. ماذا يفعل؟ يصوم 15 يوم ويفطر 15 يوم، ومش قادر يصوم يوم ويفطر يوم، حرص على عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الصحابة صياما هو، لكن يوم واحد يصوم أبو بكر الصديق ب20-50 يوم مما يصوم عبد الله بن عمر بن العاص، لأن درجة الإيمان الموجودة عند أبو بكر الصديق أعلى بكثير من درجة الإيمان الموجودة عند عبد الله بن عمر بن العاص. فما بالك بقى لما يكون اللي هيصوم يوم ويفطر يوم أبو حبيبة، ولا عبد القادر، ولا أشرف الليبي، من هؤلاء؟ من هؤلاء بالمقارنة بالجبال العظيمة هذه؟ هذا الذي يريد أن نوصله إليك بضرب المثال، إن درجة الإيمان الموجودة وراء العمل، درجة الإخلاص الموجودة في العمل، درجة الصدق الموجودة في العمل تختلف بكثير جدا. هو صلى وانت تصلي، هو عنده درجة خشوع هائلة ليست موجودة فيك، فأنت ممكن تنافسه في كم العمل، ولكن في الإيمان المصاحب للعمل انسى، حاول لكن لن تصل يا صاحب أبدا. كم العمل في طبعا هم ولذا ربنا يعطينا أجر 50 منهم، ومع ذلك لما نجمع الخمسينات هذه لن نصل إلى مدة أحدهم ولا نصيب. هو ده يعني تفعل مثلهم. لو واحد حسب عمل صحابي وعمل مثله بالضبط هياخد ضعفه 50 مرة كويس في العمل، لكن في الإخلاص اللي وراء العمل والصدق الذي في العمل ولا حاجة، راحت كده خلاص. يعني ابن مسعود صام يوما وأنت صمت يوما، أنت تاخد أجر 50 يوم مثلا كويس، لكن الصدق اللي في الصيام والإخلاص اللي في الصيام، ابن مسعود رضي الله عنه ياخد 10,000 وأنت تاخد 100، أما رحت فيه نعم تفضل. الغامدية قالت أنا حبلى من الزنا. نعم هذه توبة مثل توبة 50 أو توبة لو وزعت على أهل المدينة لو وزعت مش 50 70، هي 70. نعم هذه المرة مقدار التوبة التي تابتها، يعني مقدار أصلية التوبة لا تأتي إلا بخوف شديد من الله عز وجل. لا توبة إلا هكذا، لا توبة، لأن التوبة الندم، الركن الأساسي في الندم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الندم توبة. فالتوبة مقياس درجة التوبة على قدر مقياس الندم فيها. فأنت ممكن تفعل ذنب وتتوب منه، لكن درجة ندمك ليست كدرجة ندم صحابي فعل نفس الفعل وتاب منه. عرفت؟ فصحابي مثلا سرق وتاب، وواحد منكم سرق وتاب، درجة الندم اللي عند الصحابي التائب لن تصل إليها أيها النادم أنت، لا يمكن. فهو المشكلة في عمل القلب، هم يتفوقون علينا في أعمال القلوب ونحن قاد نتفوق عليهم في أعمال الجوارح. كده واضحة شوية؟ فهم أعظم إيمانا بالنسبة لعمل الجوارح وليس من ناحية عمل القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب. فهنا الرسول بيّن المقارنة صلوات الله وسلامه عليه، بيّن إن صحابي حيأتي بنصف مد، نصف مد يعني ملء الكف، وأنت ستأتي بأحد، هو جاب مثل ملء الكف ذهب وأنت جبت بأحد ذهب، أنت جبت مثلا إيه 200 طن ذهب، أنت داخل ب 200 طن ذهب والصحابي داخل بربع كيلو ذهب نصف كيلو ذهب، غلبك. طب غلبني إزاي؟ غلبني كيف؟ في 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 قيمة الذهب؟ لا. في وزن الذهب؟ لا. في حب الزكاة، حب الصدقة، حب الصدقة، في إخلاصه لله في هذه الصدقة، أخرجها خالصة لله عز وجل. هو غلبك هنا، أنت غلبته هنا، هو غلبك هنا. هذه العملية، هذه القضية. فلذا كلام شعراوي وغيرهم بيتكلم على إن ممكن فينا من يكون أفضل من الصحابة، باطل. أي صحابي أفضل من أي تابعي وأفضل من أي حد بعد التابعي، أي بالنكرة، أي أعرابي من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من أي تابعي مهما كان قدره. يكفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيها. طيب قال ومنها أيضا بل قوم يأتون بعدكم، وذكر صفتهم، عارفين صفتهم. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا، إذا كان الخلق نابع من صدق الإيمان. وإلا ففي أجانب عندهم أخلاق عالية جدا، أجانب عنده أمانة وعنده صدق في الوعد وعنده صدق في الكلام وصدق، لكن لم ينبع من إيمانه. فالعبرة بالإيمان. وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله، يعني الإيمان الكامل، حتى يدع الكذب في المزاح، يعني ما يقولش نكت، ما يكذبش وبيهزر، والمراء يعني الجدال وإن كان صادقا، يتحرى ويترك المزاح حتى لو كان صادقا. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، مثقال برة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، بل أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة، وإلا صولب، صولب يعني عزب. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال ذلك صريح الإيمان. الوسوسة أن بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن في نفوسنا أشياء أهون منها أن تزول الجبال. يعني أحيانا يجي للإنسان هواجس تتعلق بذات الله تبارك وتعالى أو بتخيل شكل لله عز وجل أو صورة لله تبارك وتعالى فيحزن حزنا شديد. فربما أتت أحد الصحابة فقال يا رسول الله إن في قلوبنا أشياء أهون منها أن تزول الجبال. قال ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان جلب عليك واخد يصور لك هذه الصور لما زاد إيمانك أو صرح إيمانك. صريح يعني خالص، لأن لا يوصف اللبن بأنه صريح إلا لما يصفو ويخلص، والعسل يوصف بأنه صريح إذا خلص من الشوائب. والمراء الجدال الزائد، الجدال الزائد حتى ما يهزرش في الجدال الزائد، هو بيجادل بيجادل المبتدع يقعد يقلس عليه ويسخر منه حتى يدع هذا المزاح أيضا. معطوف على المزاح نعم وإن كان صادقا. قال ذلك صريح الإيمان. وكذلك حديث علي عليه السلام لا بأس بأن يقال عن أي أحد من أهل البيت عليه السلام بدلا من رضي الله عنه، لا بأس، لا بأس بذلك، لأن الله سلم عليه وقال رحمة الله عليكم أهل البيت، فلا بأس. إن الإيمان يبدأ لمظة، لمظة، إن الإيمان يبدأ لمظة، يعني عارف اللمظة اللي هي شعاع بسيط من النور، مش البياض، شعاع بسيط من النور اللي يسموها الآن لمظة، يعني لا كأن اللمبة يعني لمظة يلمظ. فإذا الإيمان يبدأ الأول بسيط جدا في القلوب ثم يزداد 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 بفضل الله تبارك وتعالى وكريم فيضه. قال إن الإيمان يبدأ لمظه لمظة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. البياض هنا بمعنى النور، البياض معنى النور، لأن بياض إيد موسى عليه السلام كان معناه بياض ولا نور؟ تخرج بيضاء من غير سوء، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء يعني منيرة. فالبياض هنا بمعنى النور، اوعى تفكر بياض اللي هو البياض هذا العادي وإلا يبقى برص. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب. الأعمال كلها من الإيمان، جميع الأعمال من الإيمان، كل الأعمال البسيطة والكبيرة والعظيمة والواجب والمندوب وكله كله من الإيمان. نسأل الله جل أن يزيدنا إيمانا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين. هيا أحمد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في كتاب الإيمان قال أعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني في مسألة نعت الإيمان، تعريف الإيمان وصفته. فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي أن يكون هناك قول آخر غيره، أن الإيمان هو الإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. والإخلاص لله بالقلوب، الإخلاص يعني ذكر فرع من أعمال القلوب، يعني جزء من أعمال القلوب من باب التنبيه على الكل، وإلا ليس المطلوب الإخلاص بالقلب فقط، وإنما المطلوب الإخلاص والصدق والمحبة واليقين والانقياد والاستسلام، صح ولا لا؟ فهو ذكر فقط الإخلاص، لكن ذكر الإخلاص لا شيء فيه، لأن الإخلاص لا يأتي إلا بعد علم ويقين وقبول وانقياد وصدق، لا يمكن يأتي الإخلاص إلا بعد هذا أبدا أبدا. والإخلاص يكون للمحبوب فيقتضي المحبة، فإذا كلمة الإخلاص تقتضي الشروط التي قبلها والشروط التي بعدها. يعني الإخلاص هذا من أعمال القلوب، إخلاص من أعمال القلوب، مثله مثل الصدق أعمال القلوب، المحبة أعمال القلوب، توكل الإنابة والنية، الانقياد والقبول والاستسلام أعمال القلوب. والإخلاص هذا جزء، لكنه ينبئ عن الكل، لأن هو الإخلاص لا ينتج إلا بعد علم ويقين وقبول وانقياد وصدق، لا يأتي إلا بعد هذه الخمسة، لا يتحقق الإخلاص إلا بعد هذه الخمسة، لا يمكن، لا يمكن يأتي إلا بعد هذه الخمسة. وهو إن أتى بصفته السادس جلب المحبة على طول، اقتضاها، اقتضى المحبة، محبة من لوازم الإخلاص. إذن قول الإخلاص معناها أعمال القلوب، فإحنا لو شلنا الإيمان بأعمال القلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح صح، وعمل القلب يقتضي قول القلب، لأن كيف القلب يعمل ولم يقل، فالعمل القلب نتيجة قول القلب. وإذا احنا قلنا أن الإيمان قول نعم، قول القلب وعمل وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، فهو قول القلب يقتضي عمل القلب. ولذا ما دايما أهل الكفر بينتفي عندهم عمل القلب، فقول القلب وجد عند فرعون وهامان وانتفى العمل، وانتفى العمل. وعمل القلب منفي عند أي كافر، منفي عند المنافقين، لا يمكن يبقى عنده عمل القلب أبدا، مستحيل أبدا. المنافق ليس عنده لا قول القلب ولا عمل القلب، لكن عنده قول اللسان وعنده عمل الجوارح. يعني المنافق يقول، قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم ولا لا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد المنافقين لكاذبون. فالمنافقون عندهم قول اللسان وعندهم عمل الجوارح، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يتظاهرون بالصلاة مع يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافق عنده عمل، عنده قول اللسان وعمل الجوارح، وفرعون عنده قول القلب وليس عنده شيء ثاني. إبليس عنده قول القلب وعنده قول اللسان، عنده قول القلب وعنده القولان، عنده القولان لكن ليس عنده العملان، ليس عنده عمل القلب وليس عنده عمل الجوارح، أنه أبى السجود لآدم عليه السلام. فهنا المقصود بالإخلاص عمل. لذا شوف مش هتلاقي كافر عنده عمل قلب، لا يمكن، لا يوجد كافر عنده عمل قلب، لأن القلب إذا عمل عمل في الجوارح، لأن في القلب مضغة إذا صلحت صلاحت، لأن البعض يقول صلوحت غلط، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة يعني نطق اللسان بلا إله إلا الله وغيرها، وعمل الجوارح ومنها اللسان أيضا. هذا قول الطائفة الأولى وهو طائفة أهل السنة والجماعة. وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليس من الإيمان. وقلنا هذا قول طائفة مرجئة الفقهاء، مرجئة أهل السنة، قول الإيمان بالقلوب والألسنة، أما الأعمال فإنما جعل الأعمال مكملات للإيمان وليست من الإيمان. الأعمال مكمل، هم الذين يقولون الأعمال شرط كمال، الأعمال كلها شرط كمال، وهذا قول مرجئة الفقهاء. وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة الأولى التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. هنا يقصد برضو بالنية الجزء ويربي الكل، النية هي الإخلاص، والإخلاص واحد من أعمال القلوب، لكن بالذات هذا الواحد يقتضي بقية أعمال القلوب، وينفيان ما قال في الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون، فرددنا الأمر إلى الله ورسوله، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة هنا نطقان، نطق باللسان ونطق بالقلب، أما النطق بالقلب فلله، وأما النطق باللسان فلله وللناس، لأن الناس إذا سمعوك لم تنطق باللسان ينبغي أن يكفروك ولا ينسبوا لك الإيمان أبدا. من أبى النطق باللسان فهو كافر مباشرة، من أبى النطق باللسان فهو كافر. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أو يقول، لابد ينطق، فإن لم ينطق لا خلاص كاتب. فجعل بدل الإيمان شهادة، الشهادة هنا نطق بالقلب ونطق باللسان. فأما نطق القلب فهو يخص الله عز وجل لأنه لا يطلع على القلوب إلا هو، وأما النطق باللسان فهو لله وللناس، فهو لله وللناس. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين، غلط، أو 12، نعم يعني 13 سنة، يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، يعني يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال خاصة جزا الله خير، قال خاصة لأن لو لم يكن خاصة كان معنى ذلك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلا أن ينطقوا بالشهادتين فقط، وهذا غير صحيح، لأن أمرهم بالصلاة وأمرهم بحسن الخلق وأمرهم بصلاة الأرحام، كما ذكر جعفر رضي الله عنه لما ذهب إلى الحبشة فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأداء الأمانة وترك الخيانة وصلة الأرحام وترك المفاسد وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوحيد خاصة وبغيره عامة، ومن ذلك الصلاة بعد الإسراء والمعراج، فمهمة كلمة خاصة. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، لم يكن مطلوبا من الناس على وجه الإيمان إلا الشهادتين، إلا الشهادتين، ومطلوب الباقي باعتبار مقتضيات لها، باعتباره من لوازمها كصلة الأرحام والأمانة وعدم الكذب والغش. فمن أجاب إليها كان مؤمنا، يعني لا يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الإيمان له، من نطق الشهادتين ثبت له الإيمان، لا يلزمه اسم في الدين غيره، لا يلزمه اسم في الدين غيره، يعني اسم المؤمن الذي هو مرادف للمسلم، وإلا فإنه كان يوصف بمسلم ويوصف أيضا بإيه؟ بمؤمن. والأعراب لما نطقت قال الله لهم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، فكان الذي ينطق يثبت له الإسلام ويثبت له الإيمان المرادف للإسلام. فقوله لا يلزم اسم في الدين غيره يعني اسم المؤمن الذي هو إيه؟ المسلم. نعم. وليس يجب عليهم زكاة إلا صدقات، لأن الزكاة ذكرت في الآيات المكية، ولكن ليس الزكاة المفروضة المحددة في السوائم والأموال وغيرها، وإنما الزكاة إما معناها زكاة الخلق وإما معناها الصدقات العامة وهو الغالب. ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا به، هم لسه حدثاء عهد فلم يكن يراد الإثقال عليهم والتشديد عليهم، ولعله لو كان من أول يوم قال الخمر حرام والتبرج حرام وكذا وكذا ويجب عليكم الزكاة والصيام والحج، وربما كان كثير منهم لا يستجيبون للإسلام لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، مجرد أن يقروا بألسنتهم إذن هذا هو الإيمان المطلوب، الإيمان المطلوب. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها، طول إقامتهم بمكة ليس مطلوبا منهم إلا أن ينطقوا الشهادتين وأن يلتزموا بالصلاة حين فرضت، و14 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام، يعني لما كثر دخول الناس في الإسلام وحسنت فيه رغبتهم، زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، شرع لهم أن يغيروا القبلة التي هم عليها والتي كانت أهل الكتاب ولا تزال أهل الكتاب عليها، صرفت إلى الكعبة التي كانت قبلة إبراهيم عليه السلام. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم، كلما أراد منهم شيئا قال يا أيها الذين آمنوا، كلما أمرهم به أو نهاهم عنه. وقال وأول مرة يقول يا أيها الذين من أول شيء في القرآن، في القرآن مش أول خطاب يا أيها الذين آمنوا، لكن حسب ترتيب القرآن أول شيء يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي الحقيقة هذه الآية متأخرة جدا، وكانوا يتوضؤون قبل نزول هذه الآية حسب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة كل شيء يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وإنما سماهم بهذا الاسم يعني باسم المؤمنين بالإقرار وحده، الإقرار باللسان، وطبعا الإقرار بالقلب هذا متعلق بالله جل وعلا. إذ لم يكن هناك فرض غيره فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، يعني وجب عليهم الزكاة مثلما وجب عليهم النطق بلا إله إلا الله، وجب عليهم الحج مثلما وجب عليهم النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا فرق بينها. يقصد لا فرق بينها في أنها يعني أوجبها الخالق جل وعلا، وإلا فهناك فرق بين ترك الزكاة وترك لا إله إلا الله، فإن ترك لا إله إلا الله يوجب الكفر، وترك الزكاة بخلا لا يوجب الكفر. لكن يقصد سواء في الوجوب، في الوجوب لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيء ولا كان فيه نقض لإقرارهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الله قد أمر أن تكون القبلة هي الكعبة لا بيت المقدس، قالوا لا لا نقبل هذا وسنظل نصلي إلى بيت المقدس. كفروا بها، كفروا بها، أبوا أمر الله عز وجل واستكبروا عليه. فلو أبوا واستكبروا فإنهم يكفرون بها. والمقصود بالإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار القلبي، القلبي القلبي. ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، ليست بحق باسم الإيمان، ولكن في النتيجة تختلف، في النتيجة تختلف. فلما يعني الأمر بالزكاة مثل الأمر بلا إله إلا الله في الوجوب، في الوجوب، لكن ترك هذا غير ترك هذا، ترك هذا هو ترك، وترك هذا هو ترك، لكن ترك هذا كفر، وترك هذا قد لا يكون كفرا، قد إلا إن اقترن بجحود أو إنكار أو استحلال لمخالفة أمر الله. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابة من الإقرار صاروا جميعا معا، هما صارا جميعا معا يعني الشهادة، نطق الشهادتين والصلاة، صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، يعني أضيفت الصلاة إلى لا إله إلا الله. وقرب بينه والنبي صلى الله عليه وسلم في القتال، هو طبعا بعد كده يضم إليها الزكاة، وقلت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فيقاتل على هذه الثلاثة مع عدم التسوية بين هذه الثلاثة إلا في الوجوب، مع عدم التسوية بين هذه الثلاثة إلا في الوجوب. وإلا ترك الصلاة ليس كترك الإقرار بلا إله إلا الله، وترك الزكاة ليس كترك الصلاة، وليس كترك الإقرار بلا إله إلا الله. والشهيد يعني الشاهد من الأمر على أن الصلاة من الإيمان، هو يقول الصلاة من الإيمان، والصلاة طبعا من الإيمان، قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانك. هو طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك ان الإيمان تماما 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 مثل الشجرة، تماما مثل الشجرة، الشجرة فيها جذر وفيها ساق وفيها جذوع وفروع وأغصان وفيها أوراق وثمار، كل هذا إيمان. لكن لا شك أن لزوم الجذع للشجرة ليس كلزوم الورقة للشجرة، ولزوم الساق للشجرة ليس كلزوم الثمر للشجرة، فإن الشجرة إذا ذهبت منها الأوراق بقيت، صح؟ وإذا ذهبت منها الثمار بقيت، ولكن وإذا ذهب بعض أغصانها بقيت، وإذا ذهب بعض فروعها بقيت، وإذا ذهب كل فروعها بقيت، ولكن إن ذهب الساق ذهبت، وإن ذهب الجذع ذهبت كذلك. فالإيمان الجذر الإيمان مثل لا إله إلا الله، وساق الإيمان مثل الصلاة، ثم باقي فروع الإيمان وأغصانه ضع جميع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه في هذه الشجرة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. هكذا. وأما قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، ماتوا وقد ولم يصلوا إلى الكعبة ولا مرة. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم إخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة وإنما ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ أن الصلاة من الإيمان ليس محل خلاف إطلاقا بين أهل السنة والجماعة، لكن الصلاة تركها كفر هذا محل خلاف، تركها كفر أكبر هذا محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. ترك لا إله إلا الله كفر بالإجماع، تمام؟ ترك الصلاة ليس كفرا بالإجماع، وإنما كفر عند طائفة وليس بكفر عند طائفة أخرى. ترك الزكاة ليس بكفر عند الجميع، ليس بكفر عند الجميع. ما تقولش إلا إذا، لأن هذه ملحقات، أنا أتكلم على الأصل. ترك الحج ليس بكفر عند الجميع، وهكذا. فهنا قوله أن الصلاة من الإيمان هذا لا بأس به ولا إشكال فيه. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم فلما أنداروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فصار الزكاة قرينة الصلاة وليست مثلها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بالقتال على من ترك الصلاة أو ترك أداء الزكاة، وقاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة كما ذكرنا فيها. ماشي. فتكلم عن فرضية الزكاة ثم قال وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول، يعني الإيمان يتحقق بالقول فقط، هذا غير صحيح. الإيمان يتحقق بالقول والعمل، قول والعمل. لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حدد الإيمان في أشياء معينة، ولكن هو لم يحدد، ذكر أعظم الإيمان، وإلا فالباقي كله إيمان. يعني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، صح؟ طيب، وإماطة الأذى من الطريق والحياء وكل أعمال الإسلام من الإيمان، فالنبي لم يحدد وإنما ذكر الرؤوس، ذكر الأعظم. وحين سأله الذي علي رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسمها مؤمنة، وسمها مؤمنة بمجرد أن قالت إن الله في السماء وإن محمد هو رسول الله فقط، هي قالت حاجة تانية غير كده؟ هل قالت لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال مؤمنة. إذن أثبت لها الإيمان بشيئين اثنين فقط، الإيمان أو الاعتراف بأن الله فوق السماء والاعتراف بأن محمد رسول الله. هل اعترفت بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر؟ هل, 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 هل ذكرت إيمانا باليوم الآخر؟ لا. وأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إنما هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رؤوسا، معناها أن هذه المرأة إيمانها بأن الله في السماء، هذه المرأة لا شك أنها مؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومؤمنة بأنه رسول الله، يعني مؤمنة بالإسلام كله الذي بني على خمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، هو الذي يعني بيّن لنا بناء الإسلام على كذا. فاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على ذكر بعض أركان الإيمان أو بعض فروع الإيمان لا يعني إلغاء باقي الفروع، هذا الذي يقصده. قال: وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يعني أوامر الله التي تقتضي الإيمان والتي هي من الإيمان كانت تنزل متفرقة، يعني ترك شرب الخمر من الإيمان. طيب من لم يترك شرب الخمر، يعني من شرب الخمر ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان. يعني حمزة رضي الله عنه مات ناقص الإيمان؟ لا. أهو ده اللي عايزين نبينه. لا ليه هي دي؟ لا لماذا هي دي؟ لأن الإيمان نزل مفرقا كما نزل القرآن مفرقا، فهو آمن بما كان موجودا من مقتضيات الإيمان وأركانه، أما ما زاد منها وما ظهر منها بعد ذلك فلم يدرك. هذا هو الذي يريد، هذا هو الذي يريد، لم يدركه. ما أصحاب الذي على ذلك يعتبر كامل الإيمان؟ لا، هذا ناقص الإيمان. من قال إن عبد الله بن حمار كامل الإيمان أثم، أثم مباشرة، لأنك ينبغي أن تثبت كمال الإيمان لكل من شرب الخمر. إيه؟ لا، نحن نقول عبد الله بن حمار رضي الله عنه أرضاه يحب الله ورسوله، لا شك أنه يحب الله ورسوله، هذا من الإيمان، وهو رجل مؤمن، لكن ناقص الإيمان، لأن هذا عقيدة للسنة والجماعة، شرب الخمر ينقص الإيمان، فإن لم تقل هو ناقص الإيمان أثمت إثما عظيما. ما في كلام نهائيا في هذا الأمر، ما في هذا، ما في كلام خالص فيها. نعم، طبعا هذا إرجاء، لأن الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا مرجع، أن المعاصي لا تنقص الإيمان. لا، إحنا عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شرب الخمر معصية؟ قطعا من شربها كان إيه؟ ولو كان صحابي. هذا هو عقيدتنا، تلك عقيدته. نعم، شرب الخمر ايه؟ وقيم اي حد ناقص الايمان؟ طبعا هو ضعيف الخمر ولكنه عوقب، العقوبة كفارة للذنب. الذنب نفسه في شيئان، الذنب ينقص الايمان والتوبة منه تعيد الايمان الى كماله. واحد يعاقب من غير ما يتوب يبقى لم يعد الإيمان إلى كماله، لكن سقطت عنه أي عقوبة أخرى. يعني إنسان سرق، كويس، قبضنا عليه وهو سارق، لم يتوب، قطعنا يده، خلاص لا عقوبة تانية عليه ولا هنعيره، لكن نقول هو لم يتوب من الذنب، لم يتوب من الذنب، فإيمانه ناقص بذنب السرقة، لكن لا عقوبة عليه، لا عقوبة عليه. فالشخص الذي يشرب الخمر ولو كان من كان هو ناقص الإيمان، لكن ربما في نقصه الإيمان، خد بالك، ممكن واحد تاني لا يشرب الخمر، وعبد الله بن حمار أشد إيمانا منهم من النواحي الأخرى، زي أنت مثلا عندك خمس مواد تدرسها، تدرس النحو والحديث والفقه والتوحيد والأصول الفقه والسيرة، واحد نجح في هذه الخمس وجاب في كل هذه الخمسة 60%، تمام؟ إذن هو جاب 300 من 500، 300 درجة من 500. طيب واحد نجح في أربع علوم 100%، في أربع علوم 100%، وفي العلم الأخير جاب 50%، إجمالي إيمانه 450 أكثر من اللي تاني 300 وهكذا، تمام؟ وحتى لو رسب في المادة الأخيرة مجموع درجاته 400 أعلى من 300 التي نجح فيها صاحبنا. فعبد الله بن حمار ينقص إيمانه في جانب شرب الخمر، لكن لا شك يزيد إيمانه في جوانب أخرى، بحيث ممكن فرع واحد يطيح بينا كل نحن. واضح يا شباب؟ هكذا، لأن طبعا إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا بيفوقك في نواحي انت تجيب عمل يساوي 50 من عمله، وهو يجيب عمل ثاني يطيح بالأمة. أبو بكر الصديق طاح الأمة كلها خلاص، وعمر رضي الله عنه طاح الأمة كلها. بماذا؟ درجات إيمان عميقة في القلوب، بدرجات إخلاص. أنت ممكن تكون مخلص، نسبة الإخلاص عند أبو بكر الصديق أعلى منك ملايين المرات. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نحن ننافسهم لكن نغلبهم؟ لا، من لن نستطيع، لن نستطيع، لن نترك الصحابة، لن ننافس الصحابة، لأنه في ذلك فليتنافس المتنافسون، ولن نترك لهم الإيمان ينفردون به، ولا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفردون به، ولا الجهاد ينفردون به، ولا العلم ينفردون. سننافسهم، سننافسهم وسنبذل كل ما نستطيع، لكن لن نقدر على أن نغلبهم، لن نقدر. انسى، حاول وسع واجتهد، لكن انسى، انسى. تمام. قال: الشاهد لما نقوله والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان. وهذه الآية نص في أن الإيمان يزيد، ولكن زيادته درجات عالية، فممكن آية تؤثر في وتؤثر فيك وتؤثر في فلان، تأثيرها في ربما يكون أقل التأثير، وتأثيرها في فلان أعلى. ممكن تؤثر فيها بدرجة مثلا 1000 وتؤثر فيه بنظر 10000، وخصر في هذا في 10 ملايين. فضل الله يؤتي من يشاء، ولكن زدنا إيمانا كلنا. أيكم زادت هذه إيمانا؟ فقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ولكنها زادت إيمانا متفاوتا، زادتهم إيمانا متفاوتا. يعني آية واحدة يسمعها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن حمار ووحشي بن حرب ومصعب بن عمير وفلان وفلان وفلان، يسمعون آية واحدة، أبو بكر يزداد إيمانه والباقون يزداد إيمانهم. واضح كده؟ فالكل يزداد إيمانا لكن بدرجات متفاوتة، بدرجات متفاوتة. هذا المقصود، هذا المقصود. لكن أن تقول زاد إيمانا بدرجة واحدة، لا 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 يصلح أبدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حتى درجة وجل القلوب تختلف من شخص إلى آخر، ودرجات الخشية والخشوع الإيمان العلم كل هذه الدرجات تتفاوت، فتتفاوت من شخص إلى آخر، وتتفاوت في الشخص الواحد من ساعة إلى أخرى، ومن وضع إلى وضع، ومن ظرف إلى ظرف. أنت أحيانا آية تسمعها تأثر فيك تأثيرا ربما تكون سمعتها قبل ذلك لن تؤثر فيك مثلما أثرت فيك هذه المرة. والآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل أثرت في عمر لما سمعها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أبا بكر الصديق مثلما كان يسمعها من قبل؟ ده سمعها من قبل وقرأها 1000 مرة من قبل. هل أثرت فيه مثلما أثرت لما ذكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: والله كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. فيتفاوت تأثير الآيات. احنا عندنا سبحان الله ممكن إمام يعني سيصلي بالناس مثلا التراويح، هو يراجع في النهار، يراجع فيراجع القرآن ويتأثر. أما إذا جاء فقرأ ربما كان حين يقرأ آية معينة في غاية التأثر ويبكي أمام المصلي. طب ما أنت قرأتها الصبح. فدرجة التأثير تختلف، لحظات التأثير تختلف، أزمنة التأثير تختلف، أحوال التأثير تختلف، هكذا. فسبحان الله، سبحان من يزيد إيمان من يشاء. نسأل أن يزيد إيماننا وأن يكمله. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى. الشيخ يقصد يثبت مسألة زيادة الإيمان، فأثبت فجأة من القرآن بهذه الأدلة. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى، ما المعنى؟ زيادة الإيمان من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض. ففي الحديث منها 4، ففي حديث منها 4، وفي آخر 5، وفي الثالث 9، وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن 4 حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، نحن من ربيعة التي منها مسلمة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، يعني كفار قريش، فلسنا نخلص، يعني لسنا نصل إلا في شهر الحرام، كلما حاولنا أن نأتي يمنعنا كفار قريش من الوصول إليك، فلسنا نصل إلا في شهر الحرام، لأن في شهر الحرام هم يمتنعون عن القتال، فتستطيع القوافل أن تسير فنصل إليك يا رسول الله، نصل في رجب في ذي القعدة في ذي الحجة في المحرم، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، لأن هنغيب عنك، احنا الآن لو احنا في ذي الحجة ونبقى إلى محرم هنغيب عنك إلى رجب القادم، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمركم يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، أمرهم بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، فصار الإيمان لو الواحد سيأخذ بظهر الحديث الإيمان أربع أشياء فقط، صح؟ لو أخذنا بظهر الحديث يكون الإيمان أربعة أشياء فقط، الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من الغنائم. طب فين الحج؟ طب فين صيام رمضان؟ وفين صلة الأرحام وترك الربا وترك أشياء كثيرة جدا، فيصير الإيمان هي هذه الأربعة، لكنه ذكر أربعة من الإيمان، أربعة من وليست هي قواعد الإيمان. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء، طبعا أنتم عارفين الدباء اللي هو القرع العسلي، القرع العسلي عارفين أنتم، فالعرب يمسك القرع العسلي ويقسمها نصفين ويتركها حتى تجف ويستعملها إناء يضع فيه الخمر، فهنا لا ينهوم عن الدباء، هو بيحب الدباء، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدباء حبا شديدا، ولما الدباء يوضع أمامه هو يتتبعه ويأكله ويحبه جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا نحب الدباء كذلك لحبه له صلوات الله وسلامه عليه. والدباء هذا مفيد جدا، ولا ينبغي لشخص بلغ الثلاثين من عمره إلا أن يواظب على أكل الدباء من بعد ذلك، لأنه مفيد جدا في المسالك البولية والبروستاتا والحشية، هذه إفادة ليس عليها من مزيد، بل هناك دواء للذين يعانون من التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا، وهذا الآن الشباب تعاني منه والكبار يعانون منه ومشاكل في البول وغيره، دواء اسمه بيبون، دواء عبارة عن كبسول كده اسمه عامل زي زيت السمك، هذا مصنوع من الدباء، والدباء يصنع أشياء كثيرة جدا، فاحرصوا على الدباء فهو فيه فائدة كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه صلى الله وسلم عليه، فكيف نهاهم عنه؟ هو ما نهاهم عن الدباء، هو نهاهم عن استعمال الدباء أداة لشرب الايه؟ الخمر. يعني لا أنهك عن البطيخ، لكن لو أنت جبت بطيخة ثم أفرغت البطيخة واستخدمتها إناء تضع فيه الخمر وتشربه، هنا أنهك، عرفتم؟ فنهي عن الدباء نفس الكلام، الدباء والحنتم والنقير والمقير، كل هذه أشياء يضع فيها الخمر ليشربوا فيها. نعم، الدباء اللي هو القرع العسلي، مثل الشمام، مثل الكنتالوب، مثله، لكن كبير، قرع عسلي كبير، هو كبير جدا ومخطط مثل الشمام. والحنتم مثله، والنقير اللي هو وعاء، يجيبوا وعاء او يجيبوا جزء من شجره ويزفتوه، مقير يعني يضعون فيه القار لكي يعيش مدة طويلة جدا. يعني كل الآنية التي تستخدم لشرب الخمر، سواء عملتها من جذع شجرة، سواء عملتها من جلد، سواء عملتها من اسمه فخار، أو سواء عملتها من قرع عسلي، أو سواء عملتها من بطيخ أو غيره، أي إناء استخدمته من أي مادة لشرب الخمر فهو حرام، لكن لو استخدمته في الحلال فهو حلال. نعم،
مثلا نسألهم أن نفسنا تعلم هذه الأشياء شهر شهرين ثلاثة، الالكترون جاء واحد المخصوص الى يومين يوم يومين ثلاثه، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل يواجههم بانفسه بنفسه او يواجه واحد يعلمهم؟
هو كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، لكن في البدايه كان يصعب ان يصل اليهم احد، فكان يامرهم باشياء كبيره وهم عرب يفهمون فهما عظيما جدا غيرنا الآن، فبالتالي هم يستنتجون أشياء كثيرة جدا. ثم هو إذا أمرهم بأشياء شاعت عندهم وكثرت، يعني هم عندهم فعلا الدباء والحنتم والمقي أو المقير والنقير عندهم هذا، فهو يأمرهم، لأن الانتشار هذه الأشياء بينهم فتركوها جميعا. الجرة الحنتم هذا زي الكوب الفخار، كوب الفخار بالضبط زي السلطانية، يشرب منها كده يحطها ويشرب منها، عارفين البتاع بتاع الشربة بس يكون مصنوع من الفخار، هذا حنتم، هذا حنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأشياء لانتشارها بينهم. يعني لانتشارها بينهم الانتشار شر، ينهاهم عن شرب الخمر بكل صوره وانتشار ذلك عندهم، صناعة الأدوات التي يوضع فيها الخمر ويخزن فيها الخمر. نعم، الفصيلة القرعية كلها تشمل الكوسة والخيار والشمام والكنتلوب والبطيخ، هذه كلها اسمها الفصيلة القرعية، كله مفيد جدا للمعدة جدا، درجة عالية جدا، والتقلصات والكلى والكلام ده جدا مفيد جدا جدا، بس أكثرها إفادة القرع العسل، أعلاها قرع العسل. الإخوة العرب عارفين، الإخوة الليبيين والتوانسة عارفين القرع العسلي، لا إله إلا الله، ضخم كذا كبير منفوخ، لا شك ده معروف، ده معروف في تونس بشكل كبير جدا، في ليبيا بس له اسم أنا لا أستطيع أن اسمه بكيوة. فهذا هو، هذا هو الواحد ما بيعرفش يعني من وانا في اليمن اخ عراقي كان بيسالني ما حكم الدعبل، قلت له والله ما اعرفش يعني ايه الدعبل، لا اعرف يعني ايه الدعبل، مش عارف، قال لي يعني ايه كده، قلت له والله برضه ما اعرفه، عادي يجيب لي مرادفات، لكن قلت انه البلي يلعبوا البلي هم في، قلت له لا ده حرام ده، لكن الدعبل فحسب التعريف الاسم يعني. فالدباء هذا القرع العسلي، انس رضي الله عنه يقول، انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مما الا في الدباء، يعني لو انت وضعت اناء كبير فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وكل الرسول ياكل مما يليه، لانه يامر بذلك كل كده، لو الطبق فيه دباء يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء وياخذ صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كل مما يليك يستثنى الدباء، فالدباء هذا محبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن يتصنع منه جيلي جميل، يعني أشياء جميلة جدا تعرفها النساء، مفيد جدا، بس ده مش موضوعنا. إيه اللي خلى الشيخ يقعد يدخل في الحاجات دي؟ شيخ غريب أوي، شيخ غريب أوي والله، الله المستعان، بنهديه، من يصلح له حاله يهديه. قال أبو عبيد حدثناه فلان وفلان ابن عباس، وهذا حديث متفق عليه طبعا. إذن الإيمان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة من الإيمان، هل هي أربعة هي الإيمان ولا من الإيمان؟ من الإيمان. ثم ذكر خمسة أيضا، حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، والإسلام هو الإيمان، إذا غاب هذا حضر الآخر وحل محله، إن إذا اجتمع افترق وإذا افترق، فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، أما إن اجتمع فيكون الإيمان الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة. بني الإسلام يعني الإيمان أيضا على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، هنا قال ولم يقل أن تؤدوا الخمس، وإنما قال وصوم رمضان وحج البيت. إذن يكون الإيمان لا إله إلا الله شهادتين، والصلاة والزكاة، وصوم رمضان وحج البيت، وأداء الخمس، يبقى ستة هو الإيمان. قال أبو عبيد هذا الحديث، ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، صوا ومنارا. قال أبو عبيد صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، صوا يعني أركان، أعمدة، أعمدة، الإسلام له أركان له أعمدة، ومنارا يعني السرادق، البيت يكون فيه أعمدة ويكون فيه جدران، عرفتم؟ الأعمدة مهمة جدا، من غيرها البيت يقع، والأركان الجدران مهمة جدا، من غيرها لا يستر البيت ولا يكون بيتا. قال فذكر صوا ومنارا، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، وإيه كمان؟ أنت زيد، ها زيد، صلة الأرحام، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، صح، طلب العلم الشرعي، تلقين العلم الشرعي، كل الأعمال الطيبة من الإيمان، كله من الإيمان، يمط الأذى عن الطريق الحياة. قال فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، يعني ترك جزء من الإسلام، يعني من الإيمان. ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره، ترك الشهادتين، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، ترك الإيمان فقد ولى، خلاص ترك، إذا من ترك الإيمان تركه، من ترك الإيمان تركه، يعني تركه الإيمان، بالذات الشهادتين، من ترك الشهادتين كفر، انتهى الأمر. قال أبو عبيد حدثني، فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، الذين في قلوبهم زيغ، ولا هو الإيمان أربعة ولا خمسة ولا ستة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه ستة هي، والإيمان أن تشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الخمس من الغنائم، هي أربعة ولا ستة ولا خمسة ولا تسعة ولا عشرة ولا بضع وسبعون شعبة، فهذا ليس بتعارض، ذكر الجزء لا يغني عن ذكر الكل فقط، أو لا يلغي الكل، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زاد في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. ففي الحديث المتفق عليه أنه قال الإيمان بضع 70 جزءا أو شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والرواية صحيحة، وفي رواية هذا أنا أحبها في هذا الحديث، يعني إذا ذكرت هذا الحديث لا أحب إلا هذه الرواية اللي أفضله قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناء مطرز عن الطريق. وكنا نحتج بها في بيان أن حكامنا ليسوا بكفار، فهم يسمحون بقول لا إله إلا الله 5 مرات في اليوم وأكثر. فقال وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. أرجع إلى قولي، الإيمان مثل الشجرة، الشجرة فيها جذوع، فيها جذع وفيها ساق، فيها فروع، فيها أغصان، فيها أوراق، فيها ثمار، هذا كله من الإيمان، بعض أساسي ودعائم، وبعض جزء مكمل وبعض زائد، سبحان الله سبحان الله. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر، اللي هو قول 70 آخر، أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصال. يعني الشيخ يقول لعل الإيمان لا يزيد على 70 شعبة، فأنت ربما تعد أشياء وتزيد على 70 فتأكد أنها 70، لأنه قال شعبة، ممكن الشعبة تضم في في فيها هي ذاتها عدة إيه فروع، الشعبة الواحدة ممكن تضم عدة فروع، زي ما ذكرنا صفة كلام الله وصفة قول الله وصفة نداء الله وصفة صوت الله وصفة نجوى الله، كلها قد تجتمع في صفة الكلام، صح ولا لا؟ ف ممكن الشعبة الوحيدة يكون فيها عدة أفرع. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وعن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمه الله أو رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وأشك، قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا، وهو يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي عرفة واحدة اللي وقفها، هي مرة واحدة كانت يوم جمعة صلى الله عليه وسلم. المشاهد الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن ابن عباس أنه تلا هذه الآية وعنده يهودي فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال الحديث، قال عن الشعبي: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان، يعني بعد أن تحققت قوة الإسلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية. وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. صحيح أنها نزلت قبل وفاته بثمانية وثمانين ليلة، 88 ليلة. فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار، بمجرد الإقرار يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى. لو كان الإيمان يكمل بمجرد الإقرار، لماذا أنزل الله عز وجل الآية في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أنزلها في مكة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره؟ أو كيف يكمل شيئا، يعني اليوم أكملت لكم، أكملت، طب تكمل إيه وهو كامل؟ إذا لم يكن الإيمان كاملا، يعني لم تستكمل كل أركان الإيمان في نزولها من عند الله عز وجل. فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الإيمان بضع وسبعون شعبة هي كذا وكذا وكذا، وعد البضع والسبعين، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد. ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث ثالث: الغيرة من الإيمان. وفي حديث رابع: البذاذة، يعني التقشف، الزهد، يعني البذاذة يعني الزهد، البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني الزهد. وفي الخامس: حسن العهد من الإيمان. ولو تفقدت الآثار، بس هي لو وجدتها يعني، أو لو وجدت وقف لا بأس. قد يكون عدد لا مفهوم له، لو لأن تعالي يقعد يحصي هيجد أن يعني أوامر الله تبارك وتعالى، الواجبات والمستحبات تتفوق على 700، ليس على 70 فقط. فلعل العدد لا مفهوم له، أو لعلها أصول باقي الأشياء. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق والإنسان لا يملك، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم، يعني إفشاء السلام على الدنيا. الدنيا هنا يقصد بها المسلمين، وليس نسلم على غير المسلمين، لا نبدأ السلام لغير المسلم أبدا. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ قيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم. فذكر صفتهم، يعني الذين يأتون بعد الصحابة. ظهر الحديث هنا أنهم أعظم إيمانا من الصحابة، لكن الحقيقة لا، هو المقصود أكثر أعمالا من الصحابة، يعني هناك صور من الأعمال تظهر لهم لم تكن موجودة لعهد الصحابة رضي الله عليهم، لكن أصولها أيام الصحابة، يعني صور الجهاد الآن غير صور الجهاد أيام الصحابة رضي الله عليهم، مظبوط؟ فهناك صور من الأعمال، ولكن درجة الإيمان الذي وراء الأعمال لا يمكن يساوي الإيمان الذي كان عند الصحابة أو يدانيه، لا يمكن. يعني ممكن أنت تقاتل قتالا شرسا ضد اليهود أو ضد أي كفار، ومصعب بن عمير رضي الله عنه قاتل قتالا شرسا، ربما أنت تفوق عليه في درجة القتال أو تتفوق على ابن مسعود رضي الله عنه في درجة القتال أو تتفوق على حسان بن ثابت رضي الله عنه، ولكن درجة الإيمان لا. لا، أنت ربما تقول كم أيام كان يصومها ابن مسعود رضي الله عنه، سجد ابن مسعود كان بيصوم رمضان، وربما صام عاشوراء وصام عرفة والستة من شوال وبس، لأنه لم يكن رضي الله عنه يقدر على الصيام، وكان له أعمال من دون ذلك، هو لها عامل أعمال طاعات كثيرة جدا يؤديها. فأنت تقول طيب ابن مسعود رضي الله عنه يصوم رمضان فقط ويصوم عاشوراء ويصوم عرفة وستة من شوال، أنا بقى سأصوم ثلاث أيام من كل شهر أو سأصوم يوما وأفطر يوما، تفوقت أنت على ابن مسعود في عدد مرات الصيام، لكن في درجة الإيمان لا. فيكسب هو من الصيام يوم واحد ما تكسبه أنت من صيام عام كامل، عرفت؟ هذه القضية، هذه القضية. ولذا هم قالوا أن أبا بكر لم يكن يزيد علينا في صلاة ولا في صيام، ربما يوجد، يعني أكيد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم أكثر من أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مشهور، الوحيد اللي بارد عنه أنه أكثر الصحابات صياما هو عبد الله بن عمرو بن العاص، يصوم يوما ويفطر يوما حسب اتفاقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية لما كبرت سنه بقى غير قادر، ماذا يفعل؟ يصوم 15 يوم ويفطر 15 يوم، ومش قادر يصوم يوم ويفطر يوم، حرص على عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الصحابة صياما هو، لكن يوم واحد يصومه أبو بكر الصديق بعشرين خمسين يوم مما يصوم عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن درجة الإيمان الموجودة عند أبو بكر الصديق أعلى بكثير من درجة الإيمان الموجودة عند عبد الله بن عمرو بن العاص، فما بالك بقى لما يكون اللي هيصوم يوم ويفطر يوم أبو حبيبة ولا عبد القادر ولا أشرف الليبي، من هؤلاء؟ من هؤلاء بالمقارنة بالجبال العظيمة هذه؟ هذا الذي يريد أن أوصله إليك بضرب المثال، إن درجة الإيمان الموجودة وراء العمل، درجة الإخلاص الموجودة في العمل، درجة الصدق الموجودة في العمل تختلف بكثير جدا. هو صلى وانت تصلي، هو عنده درجة خشوع هائلة ليست موجودة فيك، فأنت ممكن تنافسه في كم العمل، ولكن في الإيمان المصاحب للعمل انسى، حاول لكن لن تصل يا صاحب أبدا. كم العمل في طبعا هم ولذا ربنا يعطينا أجر خمسين منهم، ومع ذلك لما نجمع الخمسينات هذه لن نصل إلى مدة أحدهم ولا نصيب. هو ده يعني تفعل مثلهم، لو واحد حسب عمل صحابي وعمل مثله بالضبط هياخد ضعفه خمسين مرة كويس في العمل، لكن في الإخلاص اللي وراء العمل والصدق الذي في العمل ولا حاجة، راحت كده خلاص. يعني ابن مسعود صام يوما وانت صمت يوما، انت تاخد اجر خمسين يوم مثلا كويس، لكن الصدق اللي في الصيام والاخلاص اللي في الصيام، ابن مسعود قدر عنه ياخد عشر تلاف وانت تاخد مية، اما رحت فيه رحت فيه. نعم فضل. الغامدية قالت أنا حبلى من الزنا. نعم هذه توبة مثل توبة خمسين، أو توبة توبة لو وزعت على أهل المدينة لو وسعته، مش خمسين سبعين، هي سبعين. نعم هذه المرأة مقدار التوبة التي تابتها، يعني مقدار أصلية التوبة لا تأتي إلا بخوف شديد من الله عز وجل، لا توبة إلا هكذا، لا توبة، لأن التوبة الندم، الركن الأساسي في الندم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الندم توبة، فالتوبة مقياس درجة التوبة على قدر مقياس الندم فيها. فأنت ممكن تفعل ذنب وتتوب منه، لكن درجة ندمك ليست كدرجة ندم صحابي فعل نفس الفعل وتاب منه، عرفت؟ فصحابي مثلا سرق وتاب، وواحد منكم سرق وتاب، درجة الندم اللي عند الصحابي التائب لن تصل إليها أيها النادم أنت، لا لا يمكن. فهو المشكلة في عمل القلب، هم يتفوقون علينا في أعمال القلوب ونحن قد نتفوق عليهم في أعمال الجوارح. كده واضحة شوية؟ فهم أعظم إيمانا بالنسبة لعمل الجوارح وليس من ناحية عمل القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونظر. فهنا الرسول بيّن المقارنة صلوات الله وسلامه عليه، بيّن إن صحابي حيأتي بنصف مد، نصف مد يعني ملء الكف، وإنت ستأتي بأحد، هو جاب مثل ملء الكف ذهب وإنت جبت بأحد ذهب، إنت جبت مثلا إيه 200 طن ده، إنت داخل ب 200 طن ده والصحابي داخل بربع كيلو ده نص كيلو ده، غلبك. طب غلبني إزاي؟ غلبني كيف؟ في 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 قيمة الذهب؟ لا. في وزن الذهب؟ لا. في حب الزكاة، حب الصدقة، حب الصدقة، في إخلاصه لله في هذه الصدقة، أخرجها خالصة لله عز وجل. هو غلبك هنا، أنت غلبته هنا، هو غلبك هنا. هذه العملية، هذه القضية. فلذا كلام شعراوي وغيرهم بيتكلم على إن ممكن فينا من يكون أفضل من الصحابة، باطل باطل. أي صحابي أفضل من أي تابعي وأفضل من أي حد بعد التابعي، أي بالنكرة، أي أعرابي من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من أي تابعي مهما كان قدره. يكفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيها. طيب، قال ومنها أيضا بل قوم يأتون بعدكم، وذكر صفتهم، عارفين صفتهم. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا، إذا كان الخلق نابع من صدق الإيمان، وإلا ففي أجانب عندهم أخلاق عالية جدا، أجانب عنده أمانة وعنده صدق في الوعد وعنده صدق في الكلام وصدق، لكن لم ينبع من إيمانه. فالعبرة بالإيمان. وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله، يعني الإيمان الكامل، حتى يدع الكذب في المزاح، يعني ما يقولش نكت، ما يكذبش وبيهزر، والمراء يعني الجدال، وإن كان صادقا، يتحرى ويترك المزاح حتى لو كان صادقا. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ومثقال برة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، بل أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة، وإلا صولب يعني عزب. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال ذلك صريح الإيمان. الوسوسة أن بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن في نفوسنا أشياء أهون منها أن تزول الجبال، يعني أحيانا يجي للإنسان هواجس تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، أو بتخيل شكل لله عز وجل أو صورة لله تبارك وتعالى، فيحزن حزنا شديد. فربما أتت أحد الصحابة فقال يا رسول الله إن في قلوبنا أشياء أهون منها أن تزول الجبال، قال ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان جلب عليك واخد يصور لك هذه الصور لما زاد إيمانك أو صرح إيمانك. صريح يعني خالص، لأن لا يوصف اللبن بأنه صريح إلا لما يصف ويخلص، والعسل يوصف بأنه صريح إذا خلص من الشوائب. والمراء الجدال الزائد، الجدال الزائد حتى ما يهزرش في الجدال الزائد، هو بيجادل وبيجادل المبتدع ويقعد يقلس عليه ويسهر منه حتى يدع هذا المزاح أيضا. معطوف على المزاح، نعم، وإن كان صادقا. قال ذلك صريح الإيمان. وكذلك حديث علي عليه السلام لا بأس بأن يقال عن أي أحد من أهل البيت عليه السلام بدلا من رضي الله عنه، لا بأس، لا بأس بذلك، لأن الله سلم عليه وقال رحمة الله عليكم أهل البيت، فلا بأس. إن الإيمان يبدأ لمظة، لمظة إن الإيمان يبدأ لمظة، يعني عارف اللمظة اللي هي شعاع بسيط من النور، مش البياض، شعاع بسيط من النور اللي يسموها الآن لمظة، يعني لا كأن اللمبة يعني لمظة يلمظ. فإذا الإيمان يبدأ الأول بسيط جدا في القلوب ثم يزداد 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 بفضل الله تبارك وتعالى وكريم فيضه. قال إن الإيمان يبدأ لمظه لمظة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. البياض هنا بمعنى النور، البياض مع النور، لأن بياض إيد موسى عليه السلام كان معناه بياض ولا نور؟ تخرج بيضاء من غير سوء، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء يعني منيرة. فالبياض هنا بمعنى النور، اوعى تفكر بياض اللي هو البياض هذا العادي وإلا يبقى برص. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ الأعمال كلها من الإيمان، جميع الأعمال من الإيمان، كل الأعمال البسيطة والكبيرة والعظيمة والواجب والمندوب وكل كل من الإيمان. نسأل الله جل أن يزيدنا إيمانا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين. هيا أحمد.